بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا نتكلم على أحكام الوصية، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة أن الراجح من حكم الوصية هو مذهب من قال بأن الوصية واجبة، أي وجوب أن يوصي العبد بمال يخرج من تركته بعد موته. وقلنا أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الوصية غير واجبة، واستعرضنا في المرة السابقة والتي قبلها بعض مناقشات الجمهور في أن الوصية غير واجبة، وانتهينا إلى أنها واجبة. تبقى نقطة كان بعض الناس قد أثارها، وهي لنا قلنا أن الجمهور من ضمن الناقش حديث ما حق امرئ مسلم، اللي هو حديث صحيح البخاري الذي يثبت وجوب الوصية، قالوا بأن فيه زيادة وله شيء يريد أن يوصي فيه. فبعض إخواننا قال بأن دي مش قرينة على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت لمن أراد الحج والعمرة. فهنا عبر بالإرادة، أسند الإرادة إلى الشخص، وهنا أسند الإرادة إلى الشخص، لكن هذا الاعتراض غير صحيح. فكذلك لأني في حديثنا على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب، كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المواقيت لمن أراد الحج والعمرة. فهنا عبر بالإرادة، أسند الإرادة إلى الشخص، وهنا أسند الإرادة إلى الشخص، لكن هذا حديث المناسك لمن أراد الحج والعمرة ابتداء هي غير واجبة، ابتداء هي غير واجبة لو كان الأمر دائر على هذا الحديث، لو كان الأمر دائر على هذا الحديث بس، يبقى الحديث لا يثبت منه وجوب الحج والعمرة. زي ما قلنا في حديث ما حق امرئ مسلم، وفي لفظ وفي زيادة وله شيء يريد أن يوصي به، قلنا الحديث بمفرده لورود لفظة وله شيء يريد أن يوصي فيه لا يثبت به وجوبا. لكن اللي أثبت الوجوب في مسألة الوصية وكذلك في مسألة الحج والعمرة هو ورود أدلة أخرى، ورود أدلة أخرى. فنفس لفظة لمن أراد كذا دي قرينة على صرف أي أمر من الوجوب إلى الندب. نفس الكلام قيل في الأضحية، ونفس الكلام يقال في حديث الوصية، ونفس الكلام يقال في أي موضع. فده بس بالنسبة لاعتراض قد ورد. الوصية تكون للأقارب، سواء كانوا الأقارب من المسلمين أم كانوا الأقارب من غير المسلمين، سواء كانوا عدول أو لم يكونوا عدول، أمر الوصية هو أوسع بابا من أمر المواريث. أمر المواريث كما تعلمون أنه لا يتوارث أهل دينان، يعني لا يرث مسلم كافر، والعكس صحيح أيضا. لكن الوصية كما ورد في الآية وكما ورد في الحديث أمرها أعم، أي أنها لم تخصص الوصية لأي نوع من الأقارب أو لغير الأقارب، يعني لم يكن مدار الأمر على كون هذا القريب فقي أو فاسق، مسلم أو كافر أو ذمي أو غير ذلك. حتى أن ابن حزم نقل أنه لو أوصى لذمي صحت الوصية بالإجماع، صحت الوصية بالإجماع، ولم يأتي من خالف في هذا بالإضافة لما نقله ابن حزم الإجماع بدليل يستحق أن يوقف عنده. طيب لو كانت الوصية وهو الصحيح فرض وواجب، أي واجب أن يوصي بجزء من ماله بعد مماته، يبقى أمر. الأمر الأول هو ما لم يوصي، إذا مات ولم يوصي فما الحل؟ طبعا فما الحكم؟ الحكم الأول هو أنه آثم بتفريطه في أمر الوصية، والحكم الثاني هو أنه يجب على الورثة أن يخرجوا قدرا من المال يجعلوه في الوصية، يعني زي بيخرجوا سهم الدين يخرجوا سهم الوصية، واللي يبقى يبقى هو ده سهم الميراث. يبقى إذن هنا في نقطتين منفصلين عن بعضهم البعض، زي مسألة العطية من الأب لأحد أبنائه، إذا لم يعدل فهو آثم. طيب دي مسألة منفصلة. طيب وهل يجب على الآخر أن يرد هذا المال، أو يجب على من أخذ أكثر أن يعتبر أن هذا المال ليس من حقي بل هو من حق إخوتي؟ هذه مسألة ثانية. نعم إذا أعطي أزيد من إخوتي كعطية، مسألة العطية تأتي بالتفصيل، لكن نفس المسألة بالنسبة للوصية، إذا أعطي أكثر من إخوتي فيجب علي أن يرد هذا المال لكي يكون بالسوية، لأن أصل المال هو ليس من حقه، يعني في إذن من المعطي وكذلك واجب على الآخذ أن يرد هذه الزيادة. نفس الكلام في الوصية، إذا فرط ولم يوصي كان آثما، والورثة يجب عليهم أن يخرجوا سهم الوصية. يقول ابن حزم فمن مات ولم يوصي ففرض أن يتصدق عنه بما تيسر، أقصد بالصدقة هنا الوصية، ولابد لأن فرض الوصية واجب، لأن فرض الوصية واجب. واحتج على ذلك لأمرين، إن ده أمر واجب على الميت فلازم اللي من بعده يجب عليهم أن يرفع عنه هذا الإثم، والأمر الثاني لما ورد في صحيح مسلم من طريق أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله، قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبي مات ولم يوصي، أبوه مات ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم، قال عليه الصلاة والسلام نعم، فهذا إيجاب للوصية، فهذا إيجاب للوصية. وجه الدلالة من الحديث إن الرجل ده لما مات أصبحت الفلوس دي الأموال دي مش باسمه، ليست باسمه، إنما هي باسم من؟ باسم الورثة. فكون الشرع يوجب عليهم أن يخرجوا هذا المال ده دليل على إن الميت مات وما زال عليه جزء مقتطع من ماله أن يخرج، ده دليل إن الجزء ده ما هواش من حق الورثة، لأنه لو كان من حق الورثة لم يكن الشرع ليأمرهم بأن يخرجوا أمر فرض ووجوب جزءا من أموالهم. يعني إن كان فلان قصر، فلان ده مات قصر، لكن فلوس دي فلوسي، الأموال دي أموالي. لا، ده الشرع بيقول لك لازم تخرج جزء من هذا المال. يبقى إذن الجزء ده ما هوش حقي، لأن لو كان حقي ما كانش الشرع هيفرض علي فرض إلا في الزكاة وأمثالها. لم يكن للشرع أو لم يكن الشرع يأتي بفرض إخراج جزء من المال إلا لو كان هذا المال ليس من حقه. فحديث صحيح مسلم بجانب أنها أساسا فرض وهو مات مفرطا ويجب على من بعده أن يرفع عنه هذا التفريط كما يفعل في حالة إذا كان عليه ديون، فإنهم يشددوا ما عليه من الدين حتى يرتفع عنه إثم التقصير بسداد الدين. فكذلك ينبغي عليهم أن يخرجوا سهم من الوصية رفعا للإثم عنه ووجوبا عليهم أيضا. طيب، يبقى إذن ده إذا مات ولم يوصي. طيب، لمن تكون الوصية؟ بالدرجة الأولى للأقارب كما هي نص آية سورة البقرة. طيب، بالدرجة الأولى للأقارب: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. أقل الجمع ثلاثة، يعني أقل عدد من الأقارب يكتبهم في وصيته ثلاثة. ثم بعد ذلك هو مخير في أن يعطيها لأي أحد من الناس. طبعا احنا قلنا قبل كده شرط القرابة، أي نوع من القرابة؟ القرابة التي لا ترث، التي لا ترث، القرابة التي لا ترث. يبقى إذن هو عليه أولا أن يدخل قرابته في الوصية، ثم بعد ذلك من شاء. حد القرابة كما يقول ابن حزم: والأقربون هم من يجتمعون مع الميت في الأب. الأقربون إما من جهة الأب إما من جهة الأم. فيقول لي من جهة الأب: هم من يجتمعون مع الميت، هم من يجتمعون مع الميت في الأب الذي به يعرف إذا نسب إليه. يعني أبوه اسمه أحمد، كل اللي ينسب لأحمد يودون أقاربه. كل اللي ينسب لأحمد يعني اللي مات ده والده اسمه أحمد، يبقى كل من كان مرجعه إلى أحمد يبقى دول أقاربه من جهة الأب. ماشي؟ يبقى من كان مرجعه إلى نسب أبيه فهم من الأقربين من جهة الأب. ومن جهة أمه كذلك، هو من يجتمع مع أمه في الأب الذي يعرف بالنسبة إليه، الذي يعرف بالنسبة لك. الأقربون من جهة الأم إيه؟ كل اللي يجتمع مع والد أمه. كل من يجتمع مع والد أمه في الاسم، يعني في آخره أو في وسطه يكون هذا الاسم، فيكون هم من الأقربين من جهة الأم. يبقى ده تعريف القرابة: من جهة الأب هم من يجتمعون مع العائلة. لا، مش يكفي ان هو ينسب الى عائلة فلان، يعني يكون في اسمه لما يمشي هو فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، لازم يكون ابو المتوفى ده يكون اسمه في وسط هؤلاء او في اخر هؤلاء. ده من جهة الاب. او والد امه يجتمع معه، فلان ابن فلان ابن فلان، يكون مذكور اسم والد ابيه او والد امه في حد القرابة. فهذا هو حد القرابة لغة وشرعا من جهة الأب ومن جهة الأم. أقرين الأب؟ نعم. العم؟ ليه؟ ما العم ده بيجتمع مع العم اللي هو أخو والده. طب ما هيجتمع مع والد الميت. طيب، والد
لا هو من يجتمع مع والده ومع والد المتوفى، يعني اللي توفي كل من يجتمع مع والده او كل من يجتمع مع والد المتوفى او مع والد امه من جهة ابيه او من جهة امه. اما ان كان يجتمع مع من اعلى او مع من اقل، مع من اقل طبعا هو لو اجتمع مع من اقل هيكمل النسب لغاية يوصل لفوق، لكن لو اجتمع مع من اعلى يبقى هو مش من جهة القرابة. مثال حاضر. نعم مثال كل الاقارب خلق. لا اجتمع نفس الاسم مش لازم الاسم المباشر، يعني ثاني اسم ثالث اسم، المهم ان يكون الاسم ده، المهم ان يكون الاسم ده موجود، مش لازم يكون هو اول اسم. ما لو اول اسم هيبقى اخوه، يعني لو هو اول اسم يكون ده هيبقى ده اخ ليه، يبقى ده بيرث ممكن. نعم ابن الاخ ممكن. نعم نعم ممكن اخي. نعم يرث. ليه محروم من الميراث بسبب قتل؟ نعم تجوز الوصية. الوصية أوسع بابا من الميراث. الوصية أطلقت في الآية والأحاديث لم تحدد لمن تكون الوصية، الآية بس حددت بأنها تكون للقرابة، أما خلاف ذلك فلم تحدد لا نوع ديانة ولا نوع التزام ولا أي شيء. فسواء هو قاتل، سواء هو فاسق، سواء هو على غير الملة، سواء هو ذمي، لم طابت نفسك. بس مين لا تطيب نفسه بهذا أساسا؟ نعم طبعا هو قائم على أدلة شرعية. اللي راجع كتاب النفقات، اللي راجع كتاب النفقات وكتاب المواريث هيعرف ان هم حددوا القرابة دي بتحديد شرعي. ان شاء الله الباب اللي جاي هو باب النفقات. باب النفقات اكمنه هيمس القرابة، فيأتي أدلتهم على تحديد، تأتي أدلتهم على تحديد القرابة بالضبط. المتعجل يراجع ما قالوه خصوصا ابن حزم في كتاب النفقات او في كتاب المواريث، هجد ان تحديدهم هذا قائم على اساس المتين، واظن لم يخالف احد في هذا التحديد، لكن للي عايز يستوثق يعني. اوصى الرجل لزوجته، لما ده بعض معروف، ما احنا قلنا ان الوصيه لا تجوز الا لمن لم يرث. في الاول خالص قلنا ان الحديث لا وصية الوارث، وده عليه الاتفاق انه لا يجوز له ان يوصي لاحد ممن يرث. طيب كده يبقى اذا مات اخرج من جزء من ماله كوصية، ويوصي لمن بالدرجة الاولى للاقارب واقلهم ثلاثة، ثم بعد ذلك طبعا الأقارب الذين لا يرثون، ثم بعد ذلك لمن شاء. بعد ذلك تبقى نقطة، كم يخرج من ماله في الوصية، كم يخرج من ماله في الوصية. حديث سعد بن صحيح البخاري، ها لو كان دي ما احنا اعرضنا على النقطة دي، لان هي موضع اختلاف، موضع اختلاف لسبب ان هي وردت في الآية والحديث نكرة في سياق الإثبات. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به. أدي الحديث ما نعود حمد إيه؟ وفي الآية نفس الكلام معك. في الآية إن ترك خيرا، فسواء في الآية سواء في الحديث هذه نكرة في سياق الإثبات، ما ياش نكرة في سياق النفي. والنكرة في سياق الإثبات حكمها عند أهل العلم أو الأصول أنها مطلقة، مطلقة. إن قلنا بأن هي مطلق وده صحيح، فأي شيء كان، طبعا أنا أعلم أقوال أهل العلم في أن بعضهم اعتبر أن أقل من 700 ده شيء تافه لا يحتاج، أو لا يوصى فيه او ليس هو الوارد بالامر، لكن الآية لم تحدد والحديث لم يحدد. فلو مشينا مع كلام اهل العلم اللي هم خالفوا وقالوا ان فرق بين التافه اليسير وبين الكثير، هتجد ان انت مش قادر تقف على مقدار محدد في كم توصي وفي كم لا يجب عليك الوصية. فاذا كان امر الوصية واجب وده الصح، يبقى انت ليس عليك شيء ان توصي، خصوصا ان احنا هنلاقي ان من ضمن امثلتهم كما سوف يأتي ضربوا مثال برجل ترك ايه، ترك من الابناء 7 وله دينار، ففي كم يوصي وفي كم يترك؟ فهم افترضوها كده وده الصح. يبقى انت اذا كان دي واجب فرض عليك، والفرض ده اساسا لم يأتي من حدده بشيء، يعني اللي حددوه حدوا يحطوا فرق بين اليسير وبين الكثير لم يأتوا بدليل، يبقى انت الاحوط ليك انك سواء هو كان قليل سواء هو كان كثير فانك تحضر به وصية. الوصية قد تكون مكتوبة وقد تكون مشهودا عليها، اما بهذا اما بهذا، المهم ان هم يكون معلوم كيف يصرف هذا المال. ما دام هو شيء يورث يبقى لازم الشيء ده هيتعرف الديون اللي فيه وتعرف الوصية اللي فيه، والباقي يكون تركه حتى لو كان دينارا واحدا كما سوف يأتي الآن من كلام النحل. يبقى احنا عرضنا عن المسألة دي لان احنا لقينا اللي من اراد التحديد لم يأتي بشيء يعتمد عليه.
ليه؟ العرف
ما هو ده اللي جعل الشافعي وغيري من اهل العلم يحددون اعتمادا على العرف. الصومية قد تكون عندهم كثيرة وعند اقوام اخرين ليست بكثيرة، بس الكلام ده بيلجأ للعرف متى؟ في التحديد. يعني العرف يلجأ اليه لتحديد مقادير النفقات والغرامات وما الى ذلك حينما يأتي به نص. اما ان لم يأتي به نص ففي هذه الحالة الذهاب الى العرف يكون امر عسير. يعني النهاردة لما انت تنفق على المرأة كم تنفق عليها؟ يقول بالمعروف كما ورد في نص القرآن، المعروف المتعارف عند اهلها في المكان ده، غير المعروف المتعارف مثلا في اوروبا وامريكا وما ذلك، غير المعروف المتعارف وكذا. يبقى ده الشرع قال عليه. وهو الشرع مفيش حرج في هذا. يعني المرأة اللي يكفيها هنا مثلا 5 جنيه، المرأة اللي مسيدتها في حتة تانية محتاجة 40 جنيه او 100 جنيه، مفيش حرج. مدام الشرع اسند هذا الى ما يتعارف عليه الناس، لكن احنا في باب الوصية لو كان الشرع اسند الامر الى ما يتعارف عليه الناس ما قلنا به، لكن الامر جاء مطلقا دون اي تحديد. فلذلك كان من الاحوط الانسان يفعل هذا لانه من حدد لم يكن بيده شيء. طيب قلنا في كم يخرج حديث سعد الوارد في صحيح البخاري واللي ملنا عليكم والمشهور مشهور متداول على الألسنة، الثلث والثلث كثير، حينما استشاره سعد في أن يوصي بماله كله فنهاه عن ذلك، فتدرج معه سعد بالعشر بكذا بكذا إلى أن قال له صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير. سعد حديث سعد هذا قلنا أنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما عاده النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ابنة واحدة، فأراد سعد أن هو يخرج من معظم ماله لأنه شايف أن مالوش إلا ابنة واحدة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بلعل أن يطول به العمر فينتفع به أقوام. وقد تحقق هذا في أن سعد طال عمره فمات بعد ذلك 40 سنة، وكان خايف يموت في الصفرة دي، ولكن طال عمره وكثر أولاده حتى أنهم عدوا له من الأولاد 10، الوارث في الحديث الصحيح ثلاثة غير البنت دي اللي حدث بسببها الكلام، لكن أطال الله في عمره وكثر في ماله ونفع به المسلمين. المهم الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد له أقصى ما يستطيع أن يخرج منه بالثلث، بالثلث، ثم رغبوا في أن يقلل عن ذلك، قال والثلث كثير. يبقى هو أمره بالثلث ثم تدنى به بعد ذلك ترغيبا في أن يقلل. ده تفسير ابن عباس في قوله الثلث والثلث كثير. اختلف أهل العلم في التفسير، في تفسير هذه اللفظة، فالشافعي ومن تبعه قالوا قوله والثلث كثير كأنه يراقبه في الثلث، وذهب ابن عباس وهو الصحيح إلى أن هذا نوع من الحظ على الإقلال عن الثلث، يعني قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير وضع له رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصى ما يمكن أن يوصي به الثلث، ورغبوا في أن يكون أقل من ذلك، ورغبوا في أن يكون أقل من ذلك. يبقى إذن أقصى ما يمكن أن يجعله في سهم الوصية والثلث. ولا يصح قول من قال من أهل العلم بأن الورثة إذا رضوا بأن يزيد عن الثلث جاز، هذا لا يصح، يعني هذا الرأي غير صحيح، لأن الأمر ليس للورثة، الأمر ليس للورثة ولا للرجل، إنما أمر هذا الأمر هو حقوق لله تعالى وصاحب المال، والمال كله لله، فالرب سبحانه وتعالى قسم هذا المال كما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، فهذا موطن ليس للورثة فيه دخل في أن يقول له قد أذن لك في أن تزيد عن الثلث، هذا ليس موطن إذن لهم، لا يصح منهم هذا الإذن. يعني من لا يملك أعطى من لا يستحق، هم لا يملكون وأعطوا من لا يستحق، فإذا الصحيح الثلث والثلث كثير، وهذا عند من يقول بتخصيص القرآن بالسنة، وهو الصحيح من مذاهب أهل العلم أن السنة يخصصها الحديث الصحيح سواء كان حديثا أحادا أو غير أحاد، المهم أنه إذا صح فقد صح الدليل على ذلك. والمخالف في ذلك من يقول بأن السنة لا تخصص عموم القرآن، لا يحق له في هذا الموطن أن يعترض. يعني اللي خالف المذهب ده قال ده حديث أحاد، وحديث الأحاد أو السنة لا تخصص عموم القرآن، وهذا مذهب الحنفية. ليه؟ قالوا لأن القرآن قطعي والسنة ظنية. قبل ما نخوض أو إحنا في الموطن ده لسنا في حاجة أن نخوض مع الحنفية لكي نثبت ضعف هذا المذهب ونثبت قوة مذهب الجمهور القائلين بأن السنة تخص القرآن، لكن على مذهب الحنفية نفسه هذا الحديث يخصص عموم القرآن، وعلى مذهب الحنفية نفسه لا يحق لهم الاعتراض في هذا الموضوع. ليه؟ بكل بساطة الحنفية يقولون بأن السنة لا تخصص القرآن إلا لو جهل التاريخ. يعني يقولوا لو حديث أحد عرف تاريخه كان هو السابق، الحديث هو الأول وبعدين جاء القرآن بعده، كأن يكون في واقعتنا دي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث ثم جاء القرآن فأطلق كما في سورة أي سورة البقرة، فيقول الحنفية يكون الآية ناسخة للحديث، يعني الآية تلغي حكم الحديث. ماشي، مش نناقش في هذا. يقول أما إذا جاء العكس، يعني جه الحديث الأول الآية الأول وبعدين بعد ذلك جاء الحديث، في هذه الحالة يخصص إذا كان متواترا، يخصص إذا كان قطعيا. تبقى مسألة سألوها، قالوا إذا جاء الحديث ولم يعلم تاريخه، الحديث مش معروف، هل الحديث قبل الآية ولا بعد الآية؟ قالوا هذا يخصص، يعني يحمل عندهم على الاقتران، قالوا كأن الآية والحديث جاء في وقت واحد. تاني بكل بساطة، قالوا لو الحديث جاء ولم يعلم تاريخه، يعني ما عرفناش إن كان حديث دقيق قبل الآية ولا بعد الآية، قالوا إحنا هنعتبر في الحالة دي إن السنة الآحادية أو حديث الآحاد يخصص عموم القرآن موافقة لمن؟ للجمهور. إحنا مسألتنا هو ده نفس الكلام، أن هذا غير معلوم التاريخ، طبعا معلوم واقعة ساعة أنها كانت في إيه؟ كانت في حجة الوداع، لكن ليس معلوما هل كان ذلك قبل الآية أو بعد الآية. فبناء على ذلك حتى على مذهب الحنفية الحديث يخصص الآية، فيبقى الأمر على أنه لا يزيد عن الثلث.
وصية لا تجوز ولا تصح بأكثر من الثلث، ولكن بقيت هنا مسألة، إذا كان الصحيح أن الرجل لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، ففي هذا الموطن حدث اختلاف آخر بين أهل العلم، وهو في رجل مات ولا وارث له، ولا وارث له، يعني كل احنا نتكلمه بما في حديث سعد في رجل مات وله ورثة، لكن ما الحال في هذا الرجل لو مات ولا وريث له، يعني هو يعلم انه لن يرثه احد لاي سبب من الاسباب، اما اختلاف ديانة، اما انقطاع فعلا رحم، انقطاع قرابة، لاي سبب من الاسباب لم يوجد وريث لهذا الرجل، فهل يجوز ويحق لهذا الرجل ان يزيد على الثلث؟ يعني اللي كان حاكمه في الثلث عشان الورثة، طب مفيش ورثة، هل ممكن الرجل يزود عن التلك، يعني يوصي بالتلك كلها وخلاص، او يوصي باكثر من الثلث؟ الصحيح في هذه المسألة هو مذهب جمهور اهل العلم القائلين مالك والشافعي واحمد، وهو مذهب ابن حزم وغيرهم، من ان هذا الرجل لا يحق له ان يزيد على الثلث سواء كان له وريث او لم يكن له وريث. وذهب الحسن البصري وابو حنيفه واصحابه وشريك ابن عبد الله القاضي واسحاق ابن رهويه الى جواز ذلك، ذهبوا الى ان الرجل لو ما كانش ليه ورثه يبقى يجوز له ان يزيد على الثلث. هنقول الدليل اللي استند اليه من اجاز هذا الامر، ونرجع بقيه المساله الى المره القادمه ان شاء الله. ابو حنيفه ومن وافقه نظروا الى المعنى، فقالوا في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الثلث لسعد، يقول له الثلث والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء خيرا من ان تتركهم عالة. فقالوا اذا الحكمة من التضييق عليه في الثلث هو ايه؟ هو كون هذا الرجل الشرع امره بان يترك ما لم يكفي ورثته، عشان كده لم يبح له الشرع اكثر من ذلك. فاذا كان الرجل ملوش وريث يبقى اذا هنا العلة اللي من اجلها الشرع حدد بالثلث غير موجودة، مفهوم؟ هذا الكلام في ظاهره الصحة، لكن في حقيقته هو ضعيف، ضعيف دلالة وضعيف من جهة المعنى ايضا كما سوف يتضح في المرة القادمة. لكن في قوله صلى الله عليه وسلم انك ان تدع ورثتك اغنياء، ده حملوه اهل العلم على تفسيرين.
إما أن هذه للتعليل كأن صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير لأنك كذا، يعني بسبب كذا، بسبب أنك ينبغي ألا تترك ورثتك إيه فقراء، وينبغي عليك أن تتركهم إيه أغنياء. هذا تفسير. والتفسير الثاني وهو الأقرب أن قوله إنك إن تدع ورثتك أغنياء لا علاقة له بقول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ليه؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير هذا لفظ عام يصح لغة وشرعا السكوت عليه، وهذه علامة العموم دون أن ترجع إلى السبب. يعني لو سمعك ويقول قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير صح هذا كلاما مفهوما، لا تحتاج إلى سبب ولا تحتاج إلى ما بعده. فما بعده إنك إن تبع هذه جملة مستأنفة جديدة، مش العلة، ليست هذه العلة، إنما هذه جملة شرطية. إنك إن تبع، وجواب الشرط في قوله خيرا لك من أن تدعهم فقراء عالة يتكففون الناس. فده من ناحية الحديث، ليست هذه علة الحديث بتاتا لصحة السكوت على قوله الثلث والثلث كثير لغة وشرعا. وكذلك الحديث الصحيح في قوله إنك إن تدع هذا فعل شرط وجواب شرط، وليس هو للتعليل، وليس هو للتعليل. أما من جهة المعنى فسوف يتضح في المرة السابقة في المرة القادمة إن شاء الله أنه حتى من جهة المعنى الذي نظروا إليه لا يصح كلامهم هذا. هنقف عند هنا إن شاء الله. في هنا كان بالنسبة للسؤال بتاع السؤال في الوصية، يقول رجل عنده مكتبة دينية خاصة به، رزق ولم يرزق بولد، يعني ليس عنده أولاد، هل يجوز له أن يكتب في الوصية ما يلي: أوصي بالكتب الموجودة عندي والخاصة بي، إن كان هناك لي ولد فهي لفلان وليس من أقاربي، وهو له الحرية في التصرف فيها على شرط أن تكون وقفا لله عند من يأخذها. هو بيقول إن هو يكتب في الوصية هيحتاط لأمره إن لم يكن له ولد. ثم ما يرزق بولد يجدد الوصية، يعني إن لم يكن له ولد، ما يحدث أن يكون له ولد يجدد الوصية. الأمر الثاني إن لازم المكتبة دي الوصية دي تكون في الثلث بس، لأن احنا قلنا إن مذهب جمهور أهل العلم إن لم يكن له وريث فيجب أيضا ألا يزيد عن الثلث، يجب ألا يزيد عن الثلث. بعد ذلك يقول وليس من أقاربي، لا، لازم تكون الوصية تشتمل على ما لا يقل عن ثلاثة من الأقارب. فإذا اشتملت على ما لا يقل عن ثلاثة من الأقارب وكانت في ثلث مالك فهي صحيحة، سواء رزق بعد ذلك أو لم يرزق بعد ذلك. يعني وقفش الأمر إن كان له ولد أو لم يكن له ولد، سواء وجد الوريث أو لم يوجد الوريث هو لن يزيد عن الثلث، دي مش متعلقة بوجود الولد أو عدم وجود الولد. بالنسبة لسؤال الصحف بتاع المرة السابقة، إيه؟ العبق مال، لا، ما احنا قلنا حديث العبق الرجل الذي أعتق ستة أعبد له، قلنا ده مش دليل للشافعي على أن الوصية تكون لغير الأقارب. فكين نقاش قلنا لأن احنا عشان يكون الدليل قوي لازم يثبت عندنا أن هذا الرجل كان له إيه أقارب ممن يرثون، صح؟ في الحديث مفيش أساسا، فقلنا الحديث ناقص، قصدي الدلالة ناقصة منها. يقول في السؤال بتاع المرة اللي فاتت اللي سأل هل يجوز أن يؤجر من بائع الجرائد جريدة يقرأها ويعطي له أجرة قلنا لما فيهاش حرج لأن ده إجارة صحيحة. فهو يزيد يقول موزع الجرائد ليس مالكا للجريدة أو المجلة بل هو موزع يعيد الباقي بعد التوزيع إلى إدارة المجلة أو الجريدة، فهو يؤجر ما لا يملك، يؤجر ما لا يملك. والله لو كانوا هم أذنين له بهذا صحف خاصة يعني أذن له في هذا فلا حرج، أما صحف عامة فلا يصح، يعني صحف مملوكة للدولة يبقى الرجل ده نصاب وحرامي اللي بيأجر بتاعه وبياخد فلوس لنفسه، ومديره لو قال له أنا أذنت لك فمديره زيه لأنه مديره لا يملك الجريدة أساسا. أما إن كانت جريدة خاصة وهو قال له اللي يجيلك منها كأجرة ماشي، يبقى يصح في الحالة دي إني أجر المجلات والحاجات دي للقراءة. يقول مات جدي وقبل موته بفترة طويلة جمع أبناءه وجعلهم يوقعون على ورقة توجب المساواة بين الرجال والنساء في الميراث، وذلك بدعوى أن الرجال قد أخذوا حظا وافرا من التعليم فأنفق عليهم كثيرا بخلاف النساء، فما الحب؟ علما لأنه لم يساوي بينهم حال حياته وكان باستطاعته ذلك، ولكن قد يكون هذا التصرف بجهل منه. ده أساسا هذا الرجل إن كان فعل هذا بجهل أو بغير جهل فهذا التصرف باطل، يعني لا يصح هذا التوقيع. وحتى لو وقع الموقعون في كامل قواهم العقلية فهم وقعوا على شيء لا يملكونه، وحتى لو جم بعد الموت وأقروا هذا، أقروا هذا عن طيب نفس ماشي، لكن ألزموا بعضهم بعض بالتوقيع ده فهو إلزام ما لا يلزم، لأن المواريث قسمها الرب سبحانه وتعالى، فليس للعبد أن يعيد تقسيم المواريث مرة ثانية. إذا كانت الوصية اللي أمرها أوسع من المواريث محددة، محددة تعطيها لمن وفي كم وأنواع الناس، فما بالك بالمواريث التي جاءت محددة تحديدا دقيقة. فهذه الإمضة والإقرار ده إقرار باطل وإمضة باطلة، حتى لو صح إن هو صرف على البنات أكثر من الرجال أو العكس صرف على الرجال أكثر من البنات، فبعد ما يموت الراجل ده مش ملكه، ده مش ملكه عشان يبدأ يقسم فيه. الخلوة غير الشرعية صاحب السؤال ده لا تسقط حقوق الزوجة عند الطلاق، يعني الزوجة اللي ارتكبت إثم لأن اختلت برجل خلوة غير شرعية هذه لا تسقط حقوقها عند الطلاق ما لم تقع فحشة، هذه لا تسقط حقوقها عند الطلاق. امرأة تسأل عن مشكلة وقعت وهي صاحبة منزل عندها ساكن، وقد اختلفت هذه المرأة صاحبة المنزل مع ابن تلك الساكنة، يعني صاحبة الملك اختلفت مع ابن المؤجر الشقة، فقطعت صاحبة المنزل الكهرباء عن الساكن لأنها تأخذ الكهرباء منها. قطع الكهرباء هذا أمر يعني ينبغي أن تستغفر منه، لأن هذا من العنت الشديد. صحيح هي تقول هذا حقي، لكن معلوم أن قطع الكهرباء أو الماء عن الجار خصوصا أن هذا لا يؤثر عليك في شيء، هذا مما يوقعك في إثم إن كان عندك فضل ماء أو إن كان عندك فضل شيء من هذا وجارك يحتاج إلى ذلك وأنت قطعت عنه هذا، فهذا مما ينبغي أن يستغفر منه. فأثر هذا الموقف في الساكنة فمرضت وانفصلت إلى مسكن ابنتها، فلما أرادت هذه المرأة اللي صاحبة البيت ده رايحة صريحة أن تصلح هذا الموقف ذهبت إلى الساكنة فوجدتها قد ماتت، وهي تشعر بالذنب على هذا وتريد معرفة حكم الشرع. طبعا هي تستغفر الله عز وجل على فعلتها التي فعلتها هذه، وتطلب من الله عز وجل أن إيه؟ أن يسامحها وأن لا يؤاخذها بما فعلت. آخر سؤال، أريد أن نعرف ما يحل العاقد من المعقود عليها. العقد يقولنا اللي هو عقد شرعي هذه زوجته. هذه زوجته باتفاق أهل العلم أجمعين وأكثعين وكلهم كل صفات الجمع اللي بيقولوها صفات مبالغة لصيغ الجموع هي زوجته. ماشي؟ ويترتب على ذلك جميع ما له من حقوق وجميع ما عليه من واجبات. مش ما له من حقوق بس، جميع ما له من حقوق وجميع ما عليه من واجبات أن ينفق عليها، حتى لو لم يأخذها إلى بيته، حتى لو لم يأخذها إلى بيته. أما تحديد البعض بأنه هو يقتصر أن ينظر إلي فقط، أو لا يفعل كذا، أو لا يفعل كذا، أو لا يفعل كذا، فده مما تفتقت عنه أذهان إخواننا. ده كلام مش موجود في كتب الفقه، ملوش علاقة بكتب الفقه. الرجل العاقد هذه زوجته، لكن لا يجوز له البناء. ليه؟ لأنه ولي الزوجة اشترط عليه لكي يبني بنته أو بموكلته أن يفي بالشروط كذا وكذا وكذا وكذا، فمن أجل الوفاء بهذه الشروط لا يحق له أن يبني بها. أما ما دون ذلك فلا يستطيع أحد أن يمنعه من ذلك. طبعا اللي احنا بنقوله ده حكم الشرع. أما كون الإنسان يبتعد خوفا من الوقوع في الذريعة، أي شدا للذريعة، فهذا أمر محمود، خصوصا فيما نحن فيه من هذه الأيام من اختلاف أو من تباعد الناس أو من قلة أو رق دين الناس ووسع ذمتهم، فيكون من باب سد الذرائع أن يبتعد عن كل موطن يوقعه في البناء. أما دون ذلك لك أي شيء خالص غير أن أنت تنظر إليها بس، يعني هذا الأمر لم يسند ولم يوجد على قول فقيه، على لسان فقيه من الفقهاء اللي بيكتبوا في أي كتاب من الكتب. لكن اللي جعل إخواننا يقولوا هذا هو مزيد من الاحتياط الممقوت الذي يؤدي الى ايه؟ الى مخالفة الشرع، في ان هم يمنعوا عنه حقوق زوجته او هي تمتنع عنه. قلنا تمتنع نعم في البناء، لكن فيما دون ذلك لا يحق لها. فالمنع كلية لدرجة الاقتصار على النظر فقط هذا مما لم يأتي به دليل، والانفتاح كلية بحيث يقع في مخالفة الشرط فيقع في الإثم هذا أيضا من الأمر المذموم. لكن خير الأمور هو إيه؟ هو ما جاء في الشرع، هو أنك قد كتب عليك شرط بأن أنت عشان تأخذها إلى بيتك ينبغي أن توفي بشرط كذا وكذا من الشروط، شروط الجائزة التي اتفق عليها. فإذا لا يجوز ولا يحق لك أن تبني بها حتى تستوفي هذه الشروط. لكن نفترض أن هذا الرجل ارتكب إثما فلم يوفي بالشروط وبنى بها، ما دام احنا في مجال تبيين، هذا البناء هو بناء شرعي، لا يخطر في خلد أي أحد أنه زنا أو أنه أي شيء، هو بناء شرعي. لكن هذا الرجل آثم، وسر إثمه أنه قد تخلف عن أداء الشروط أو اقترض من شيء أو فعل شيء من غير أن يوفي بالشروط. فهذه حقوق العاقد بالنسبة للمعقود عليها زواجا شرعيا صحيحا، وأنه يحق له منها كل شيء، إلا أن يكون الولي قد اشترط عليه ألا يبني بها إلا بشروط كذا وكذا، ففي هذه الحالة لا يحق له أن يبني بها أو يقترب مما يؤدي إلى هذا. والولي لو اتخذ من الإجراءات اللي هو يمكنه من حقوق الزوجية لكن يباعد بينه وبين البناء بأي إجراءات يعني اتخذ كما هو معلوم في البيوت، فليس هذا من المنكر، فليس هذا من المنكر. يبقى الولي لو حاطط في ذهنه بس انه عمال يضيق عليه عشان لا يمكنه من البناء فالولي عمله صحيح. وهي ايضا لو اتخذت من الاجراءات بحيث هو لا يقع في البناء بها فهي ايضا فعلها صحيح لانه لم يوفي بما عليه من الشروط. قولوا قولي هذا واستغفر الله.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد المرة السابقة كنا قد وقفنا عند مسألة إذا مات الرجل أو إن لم يكن للرجل ورثة يرثونه فهل يجوز لهذا الرجل أن يوصي بأكثر من الثلث؟ يعني رجل يعلم أنه لا وريث له لن يرثه أحد، فهل يجوز لمثل هذا الرجل أن يوصي بأكثر من ماله أو أن يوصي بكل ماله أو لا يجوز؟ قلنا أن مذهب الحسن البصري وأبي حنيفة وأصحابه وشريك ابن عبد الله شريك القاضي وإسحاق بن راهويه كل هؤلاء أجازوا الوصية بأكثر من الثلث، أجازوا الوصية بأكثر من الثلث إذا لم يكن للرجل ورثة، إذا لم يكن للرجل ورثة. وأيضا يلحق بنفس المسألة هل للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثة؟ يعني رجل عنده ورثة لكنهم سمحوا له بأن يزيد في الوصية عن الثلث، فهل هذا أيضا يجوز أو لا يجوز؟ في المسألة الأولى قلنا مذهب الحسن وأبي حنيفة وإسحاق أنه يجوز، وذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث كان له ورثة أو لم يكن له ورثة. لأن الجمهور ذهب إلى إيه؟ ذهب إلى عدم الجواز. في المسألة الثانية اللي هتيجي هتلاقي إن الجمهور يذهب إلى العكس، يذهب إلى الجواز، أي أن الورثة لو سمحوا لهذا الرجل صاحب المال بأن يزيد في الوصية عن الثلث أجاز ذلك الجمهور. في المسألة الأولى
ليه مسألة أبي حنيفة أنه جوز الوصية بأكثر من الثلث أو بكل المال لمن لم يكن له وريث؟ احتج على ذلك كما قلنا احتج على ذلك بالحديث وبالمعنى. بالحديث هو أن قال قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء. قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تدعهم خيرا لك من أن تدعهم عانة يتكففون الناس. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الأول العجيب في هذا الاستدلال من جانب الحنفية، العجيب العجيب إن هم قالوا بأن خبر الأحاد لا يخصص عموم القرآن، فالشق الأول من الحديث غير معمول به عندهم في تخصيص عموم القرآن، اللي هو قوله الثلث، لأنهم لا يخصصون عموم القرآن بخبر الأحاد. سبق نحن تكلمنا في هذه المسألة. والشق الثاني من الحديث معمول به عندهم وهو قوله إنك إن تدع ورثتك أغنياء. قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا سعد أوصي، يعني يكفيك أن توصي بالثلث، وذلك مخافة وذلك مخافة أن تترك ورثتك فقراء، مخافة أن تترك ورثتك فقراء. فقال هذا للتعليل، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالثلث بتعب علة ايه، او ايه العلة في امره او اقتصاري على الثلث؟ هو مخافة ان يترك الورثة ايه، فقراء. يبقى قال هذا هو السبب في تحديد الشرع بالثلث. فاذا كان الرجل فاذا لم يكن للرجل وريث، ففي هذه الحالة العلة التي من أجلها الشرع حدد الثلث غير موجودة. يعني علة تحديد الثلث إيه؟ هو أنك لا تترك من وراءك فقراء. أبو حنيفة يقول إذا لم يكن أحد وراءه محدش هيرثه، يبقى إذن هنا العلة اللي من أجلها الشرع اقتصر على الثلث غير موجودة. لكن هذا الاستدلال فيه نظر. ليه؟ لأن الحديث اعتمد في قوله هذا على أن قوله إنك إن تدع، على أن قوله إنك إن تدع هذا للتعليل، بينما الصحيح أن قوله إنك إن تدع هذه جملة مستأنفة. عشان كده يتقوى قول من قال إنها ليست بالكسر بل بالفتح، إنك أن تدع، أن تدع يعني أن الشرطية، هنا فعل الشرط، أنك أن تدع ورثتك أغنياء، هذا هو فعل الشرط، جوابه خير لك، خير لك. يبقى ده فعل الشرط وجواب الشرط، وليس هذا للتعليل. يعني هنا الحديث ورد بالروايتين، ورد بقوله إنك إن تدع ورثتك أغنياء، يبقى في هذه الحالة يصح كلام من؟ يصح كلام أبي حنيفة أن هذا للتعليل. ورواية أخرى أنك أن تدع، أنك أن تدع ورثتك أغنياء، أن تدع ورثتك أغنياء، هذا فعل الشرط وجوابه خير لك. طبعا هو طبقا للقواعد يقول فهو خير لك، لكن ايه؟ لكن الفاء حذفت. فهنا الصحيح في الحديث ان هذا فعل شرط وجواب الشرط ولا علاقة له بالتعليل، ولا علاقة له بالتعليل. الاخ اليمين اللي بيصلي ده واقف ناحية اليمين، يعجله والله حد يعلي الامام اللي بيصلي. يبقى الصحيح في الحديث انك ان تدع ورثتك فعل شرط وجواب شرط وليس ان للتعليل هذه. ليه الكلام ده يا اخوانا؟ اولا لان الحديث ورد بالروايتين، ماشي؟ هذا اولا. ثانيا لان قوله صلى الله عليه واله وسلم يا سعد الثلث والثلث كثير، هذا لفظ عام يصح السكوت عليه ولا متعلق له بما بعدها. يعني مفيش ارتباط بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. ثم ان ورود الحديث بالروايتين يجعلنا في شك، في شك من ايه؟ من احنا نجزم هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالها بالكسر فتكون للتعليل، او هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالها بالفتح فتكون فعل شرط وجواب شرط. لا تستطيع ان تجزم لان روايتين متساويتين، يعني يصعب ان تجزم فتقول الصحيح مثلا رواية بالكسر انك ان تدع، هذا صعب لان روايتين من تعليم. لا، ما هو لو فعل شرط وجواب شرط هيصح كلام الاخرين ان دي جملة مستأنفة ملهاش علاقة باللي قبلها، دي جملة مستأنفة لا علاقة لها باللي قبلها. بيقول ان انت افضل تترك ورثتك اغنياء خيرا لك من ان تتركهم فقراء. طب وهو اساسا لو هي للتعليل ما كانش هتصح في حالة سعد. ليه؟ سعد ترك كم؟ بنتا واحدة، بنتا واحدة، بنت بس. البنت دي وهو يقول ان لي مالا كثيرا، مال كتير جدا، يبقى حتى لو المال ده اداها النص واوصى بالنص، هل البنت دي هتكون فقيرة؟ لن تكون فقيرة. يبقى لن يعوزها، لن يعوزها شيء. يعني ده يدلك على ان تحديده بالثلث مش بحجة ان الورثة يكونوا اغنياء، لكن تحديده بالثلث لان الشرع اراد ذلك، اراد نصيبا مفروضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الوصية لا تزيد عن الثلث بحال، ماشي؟ فاذا الاعتماد من ابي حنيفة على مثل هذا هو امر لا يصح. وكذلك التعليل بترك الورثة أغنياء أو تركهم فقراء هو أمر لا يعول عليه في الوصية، كما قلنا لو أن رجلا كما المثال هذا ضربوه ترك دينارا، دينار واحد وثلاثة من الأبناء، في هذه الحالة يجب على الرجل أنه يخرج ثلث. طبعا ده على المذهب الصحيح، نحن قلنا الوصية في كل المال أيا كان هذا المال. هذا الرجل يجب عليه ان يخرج قدرا من الوصية، واي اقتطاع من الوصية ده هيأثر على دول ولا مش هيأثر عليهم؟ هيأثر عليهم. يبقى لو كان الامر مداره على ان انت تترك ورثتك اغنياء لكان لمثل هذا الرجل اللي هو ليس معه الا القليل من المال ليست عليه وصية، او ليست الوصية واجبة عليه. وكذلك الرجل الذي يترك المال الكثير جدا جدا بحيث انه يكفي الورثة واضعاف هؤلاء الورثة، هل يمكن ان نقول له زد على الثلث؟ يعني ليه ورثة، موجود ورثة زي حالة سعد، والورثة دول يكفيهم هذا المال واكثر، ومع ذلك ابو حنيفة لا يجيز له في مثل هذه الحالة ان يزيد على الايه؟ أن يزيد على الثلث، مع أنه لو زود على الثلث بقية المال هيغني الورثة ولا مش هيغنيهم؟ هيغنيهم. فإذا ليس مدار الأمر على كون الورثة هيبقوا أغنياء ولا لن يكونوا أغنياء. إنما هذه جملة مستأنفة جديدة لا علاقة لها بأول الحديث، وأول الحديث جملة عامة يصح السكوت عليها، فيصح أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية الثلث والثلث كثير، يصح منك هذا ويصح الوقوف على هذا. وقوله بعد ذلك إنك إن تدع أو إنك أن تدع، هذه جملة مستأنفة جديدة لا يمكن الجزم بأيهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحتج أيضا أبو حنيفة ومن وافقه بقولهم بأن هذا الرجل إذا مات ولم يترك وريثا كان ماله لمن؟ لبيت المال أو للإمام، فالإمام يأخذ هذا المال فيصرفه كيفما شاء في مصالح المسلمين. يبقى قالوا لو أن هذا الرجل الذي ليس له وريث توفي فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين، يقسمه إمام المسلمين كيفما يتراءى له. طيب لا خلينا في القدر المتفق عليه خلاف الوصية، يعني ما أبو حنيفة مش هيلزم الحته دي، والآخر يقول قبل الوصية ولا بعد الوصية، لا خلينا في القدر المتفق عليه، البقيت يعني تخصم الثلث اللي بعد الثلث، يعني الرجل وصى بالثلث بس، بقيت تركته دي اللي هي ملهاش وريث هيعملوا فيها ايه؟ هتروح لبيت مال المسلمين ياخدوا الإمام يصرفوا كيفما شاء. فأبو حنيفة بيقول الزيادة على الثلث ده إن كان الإمام بيصرفه كيفما يشاء على حسب ما يتراءى له مصالح المسلمين، فأولى للراجل اللي هو صاحب المال إن هو يصرفه كيفما شاء. يعني أبو حنيفة بيقول إذا كان الراجل ده هيموت، يقوم الإمام اللي هو غيره اللي هو مش صاحب المال ياخد المال ده يقسمه على حسب ما يتراءى له. طيب ما أولى أنا بقى صاحب المال أقسمه على حسب ما يتراءى لي، ما الفرق؟ يقول ليس هناك فرق. هذا صحيح لو لم يكن من قوله صلى الله عليه وآله وسلم العام الثلث والثلث كثير، بهذا الكلام يكون صحيحا لولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد الثلث والثلث كثير. هذه مسألة الأولى. والثانية أن هذا الرجل إذا أجاز له الورثة، له ورثة وأجازوا له أن يوصي بأكثر من الثلث، قالوا له احنا سامحين لك ان انت ايه توصي بأكثر من الثلث، ما تكتفيش بالثلث، قول حتى النص، حتى احنا اذنين في هذه المسألة. فهذه المسألة اجازها جمهور اهل العلم، عكس اللي فات أجازها جمهور أهل العلم، يعني جمهور أهل العلم قالوا إذا أذن الورثة جاز للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث. ومنع من ذلك المزني صاحب الإمام الشافعي، ومنع من ذلك أيضا أبو محمد بن حزم ومن وافقه، قالوا لا يجوز للرجل أن يزيد على الثلث سواء أجاز ذلك الورثة أم لم يجيزوا، يعني سواء وافقوا الورثة أو لم يوافقوا. أولا إذن الورثة هنا لما أذنوا للرجل أذنوا له في مال لم يمتلكوه، يعني هم أذنوا في من في ما لم يتملكوه، أذنوا في غير شيء لم يتملكوه، فهو إذن في غير محله، إذن في غير محله. الأمر الثاني الأحاديث ترد على ذلك، ترد على كلام الجمهور. فين في الأحاديث؟ في نفس حديث سعد، سعد يقول أفأوصي أو أفتصدق بكل مالي؟ قال لا. فبكذا؟ قال لا. فبشطر مالي نص مالي؟ قال لا، إلى أن أوصله إلى الثلث. ولم يقل له صلى الله عليه وآله وسلم نعم إن أجاز الورثة، مش هو سعد أخبره بأن له بنتا ترثه، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه من هو يزيد عن الثلث دون أن يقول له إيه؟ إن أجازت ابنتك فيمكن لك، أو إن لم تجز ابنتك لم يجز لك. لم يوقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على موافقة البنت أو عدم موافقتها، إنما قال له الشطر لا، المال كله لا، إلى أن أوصله إلى الثلث، ورغبه في أن يقلل عن الثلث بقوله والثلث كثير، والثلث كثير أيضا. يبقى إذن هنا حديث سعد وعدم استفسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد هل يجيز ورثتك أن تتبرع أو أن توصي بنصف مالك أم لم يجيز، لم يسألوا عنها، فكأنه كلام عام، كأنه كلام عام، كأنه يتنزل عليه كلام الشافعي ترك الاستفسار، ترك الاستفسار أو الاستفسار الاثنين بمعنى واحد. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفسر منه ولم يستفصل منه هل هذا الكلام وافقت عليه ابنتك الوريثة أن أنت توصي بأكثر من الثلث أم لم توافق، لم يسأله. وإذا لم يسأله دل ذلك على أن موافقة الورثة أو عدم موافقة الورثة لا يؤثر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم الثلث والثلث كثير. ماشي الحال؟ طيب، إذا أوصى للورثة بثلث ماله، قصدي أوصى للأقارب ولغيرهم بثلث ماله، فهنا تكلموا في مسألتين. المسألة الأولى، خلاص احنا وصلنا ان الراجل دلوقتي ما ينفعش ان هو يزود عن الثلث سواء له ورثة او لم يكن له ورثة، سواء هذا الرجل اجاز ذلك الورثة ام لم يجيزه، صح؟ جاي يوصي الراجل او هيوصي، هل التلت اللي هو قال عليه هو قال تلت تركتي لفلان وعلان وتركان الى اخره، هل التلت ده تلك التركة، التركة اللي كان موجودة ساعة الوصية، ولا التركة اللي ساعة ما الراجل ده يموت؟ مفهوم؟ يعني الراجل ده ساعة ما كتب وصيته كان عنده 10,000 جنيه، ساعة ما مات كان عنده 100,000، ساعة ما مات كان عنده 100,000، وكمان ممكن يزيد 100,000، يزيدوا ان يخش فيهم كمان ايه؟ يزيدوا ان يخش فيهم ان يكون هذا الرجل مات مقتولا مثلا، فتكون له دية، فالدية طبعا هتزود التركة زيادة كبيرة، هتزيد من التركة زيادة كبيرة. فذهب الإمام مالك وأكثر العراقيين والنقعي وعمر بن عبد العزيز إلى أن المعتبر في ذلك هو حال الوصية. حال الوصية يعني قوله أوصي بثلث مالي، قالوا هذا حال الوصية. فإن كان ساعد وصية هذه كان يملك خمسة يبقى هي تلت الخمسة، بعد كده الخمسة دول بقى مليون، الرجل مات عن مليون، لا المليون ده كله بقيته للورثة، مفيش فيه في الوصية أي حاجة خالص. طيب ويترتب على ذلك إيه كمان؟ ويترتب على ذلك لو أن هذا الرجل قتل فله دية، فالدية في هذه الحالة مش داخلة فين؟ مش داخلة في الوصية، صح؟ مش داخلة في الوصية، لأن طبعا مش معقول الرجل ساعة ما قال تلت مالي كان بيتكلم على ديته ومش عارف إن هو هيتقتل أساسا، فطبعا دي مش متفارقة أساسا. يبقى إذا يترتب على ذلك على المسألة دي مسألتين، مسألة لو زاد ماله، والمسألة الثانية لو إيه؟ لو أن هذا الرجل مات مقتولا فكانت له دية. بنقول ذهب إلى الأول، أي إلى أن المعتبر هو حال كتابة الوصية الإمام مالك وأكثر العراقيين والنخعي وعمر بن عبد العزيز، وذهب إلى الثاني إلى أن المعتبر هو حال الوفاة الشافعية في أصح الوجهين، عند الشافعية وجهين هذا أصحهما، وأبو حنيفة وأحمد، وهو قول علي بن أبي طالب وجماعة من التابعين. احتج الإمام مالك ومن وافقه بقولهم بأن المعتبر حال الوصية، بأن قالوا بأن الوصية عقد، وابن حزم في كلامه كأنه يلمح إلى هذا، كأنه يلمح فعلا إلى أن الوصية عقد، فقالوا بأن الوصية عقد، والعقود تعتبر بأولها، قالوا ده عقد بين طرفين، بين طرف كذا وطرف كذا، كأنه يؤجر له كذا أو يبيع له كذا أو يفعل معه كذا. فقالوا طبعا العقود دي كلها أي عقد بين طرفين لا يتصور إلا أن يكون على حال الإيه؟ على الحال التي تم فيها العقد، هيأجر هيبيع هيعقد، كل دي عقود على ايه؟ على الظروف الموجودة النهاردة، صح؟ واحد بيقول لها هديك مهر كذا وهديك مؤخر كذا، الكلام ده بناء على ايه؟ على ان احنا النهاردة اللي بنتكلم عليه، الراجل ده زاد ماله وبعد ذلك نقص ماله وبعد ذلك، لازمته الايه؟ لازمه المؤخر ولازمه الايه؟ ولازمه المهر، سواء ايسر جدا 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 ينفعش يقول له ايه والله احنا في المؤخر ده 1000 جنيه ايام كنت انت فقير النهارده مليونير فخلي الالف جنيه دول 20,000 جنيه، ولا لا ما ينفعش، ده عقد نكاح، والعقد ساعد الايه؟ ساعد الظروف المعتبره، ساعد ابرام العقد، وكذلك عقد الاجاره، كذلك عقد البيع الى اخر هذه الاشياء. لا يصح ان هو يقول له بعد كده السلعه دي صراحه غليت جدا وانت كسبت فيها فزود، انا كنت ببيعها لك مثلا ب 20 جنيه زود خليها 100 جنيه. لا، المعتبر، المعتبر في العقود ساعد الايه؟ ساعد ابرام العقد. فهذا اولا للامام مالك يقول بان هذه عقود، والعقود تعتبر باولها. ثانيا يقول بان هذا الرجل لو نظر ان يتصدق بثلث ماله، خاص الوصية على الناس، فقال الرجل ده لو قال لله علي أن أخرج من ثلث مالي فهنا الناس هيحاسبوه على انهي تلت من امواله؟ على التلت اللي كان موجود. يعني الراجل ده النهارده عنده 6000 جنيه، قال لله علي نذر ان اخرج من فلوس مالي نذرا لله. الستة دول بعد كده بقوا 1000 جنيه افطار، يبقى ما زال الرجل ده في ذمته نذر بكام؟ ب2000. الستة دول بعد كده تضاعفوا، يبقى الرجل ده برضه في ذمته نذر بكام؟ ب2000 زي ما هما. فالإمام مالك يقول كذلك، الرجل ده أوصى يبقى زي النذر بالضبط، لا يلزمه إلا ما قال فيه بالوصية. لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك حال النذر اتفاقا، هذا صحيح طبعا، هذا صحيح، اعتبر ذلك حال النذر اتفاقا. الـ2000 نعم، كملوا ايه في النذر؟ كملوا طبعا لدين. طيب في الحقيقه الحجتين دول حجج ليست بالقويه، ليست بالقويه. اما قولهم بان الوصيه عباره عن عقد، هي في الحقيقه ليست عقدا كاملا، ليست عقدا كاملا، لان العقد كما هو معلوم وكما تعلمون لازم فيه ايه؟ فيه ايه؟ ما هو الوصيه فيها طرفين برضه، هما لا يوصل مين؟ هيوصل الهوى؟ ما فيها طرفين، لكن فيها ايجاب وقبول، لازم الطرف الثاني يرضى ولازم يعلم. واحد هيأجر لواحد حاجه، واحد هيبيع لواحد حاجه، واحد هيعقد على امراه، لازم العلم والموافقه، صح؟ ولا ممكن تفاجئ ان هي عقد عليها بدون ما تعلم، بدون ما توافق؟ لا يتصور هذا. او يفاجئ بان هو اتباع له كذا بدون ما يوافق، لا يتصور ذلك. الكلام ده مش موجود في الوصيه. فالراجل لو خبى الوصيه بتاعته عن كل البشر وقال تلت وصيتي لفلان وفلان 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 وفلان، من غير ما فلان يقول انا موافق او غير موافق، او يعلم او لا يعلم، والراجل ده مات، الوصية دي واجبة التنفيذ او لا تجب؟ واجبة التنفيذ طبعا بالاتفاق، لازم اللي يقوموا على تركة الرجل يأخذوا التركة دي وينفذوا الوصية، فلان ليه كذا يبقى ياخده، لازم ياخده فلان، الا ان تنازل فلان لموضوع تاني. لكن علمه وعدم علمه لا يؤثر في الايه؟ لا يؤثر في الوصية، لا يؤثر في الوصية. فقولهم بأن الوصية عقد هذا كلام ليس بالقوية، هي ليست عقدا من جميع الأوجه، هي ليست عقدا من جميع الأوجه. فإذا لم يصح أو لم تصح هذه الحجة. أما قياسهم الوصية على النذر فهذا أضعف، فهذا أضعف. ليه؟ لأن ده قياس مع الفارق. الرجل ده اللي نذر لله بثلث مالي، ثلث مالي ده اولا لا يستطيع ان يرجع في كلامه، صح ولا ممكن يرجع؟ ما ينفعش يرجع. النذر مدام نذر ما ينفعش ايه؟ يرجع في كلامه، خلاص. كذلك النذر مكروه على تفصيل بين أهل العلم، على تفصيل بين أهل العلم، لكن لا يمكن على الإطلاق بأن نقول بأن النذر مأمورا به مندوبا إليه، لا نستطيع أن نقول هذا. أما في الوصية فالأمرين بخلاف ذلك. فلو أوصى الرجل بثلث ماله لفلان وفلان وفلان جاز لهذا الرجل بلا خلاف بين اهل العلم ان يعدل في الوصيه، ما دام الراجل على قيد الحياه ممكن يجي بعد كده يشيل فلان ويحط فلان من وصيته، صح ولا مش صح؟ او يزود او يقلل النسبه، المهم ان هو ما يزيدش عن الثلث. هذا صحيح بالاتفاق. يبقى اذا ده يخالف الايه؟ يخالف النذر، أي أن الوصية يصح الرجوع فيها ويصح تغييرها، وهذا مما لا يجوز البتة في النذر. يعني هو بيقول لله علي نذر أن أخرج من ثلث مالي لمن؟ لفلان وفلان. ما يصحش بعد كده يقول بصراحة فلان ما يستحقش فلا أديهم لفلان الثاني، ما ينفعش. الوصية ينفع فيها اثنين، ينفع يقول فلان لا مش هديله كمان، وينفع يقول لا بدل ما هي لفلان خليها لفلان، أو فلان ده قلل من نسبتي. ماشي؟ يبقى إذا الوصية تخالف النذر في هذه المسألة. أجل الأذان سيدتين. وكذلك الوصية تخالف النذر في مسألة أخرى، وهي مسألة إيه؟ الوصية أقل أحوالها أنها مندوبة، صح؟ أقل أحوالها أنها إيه؟ مندوبة، فما بالكم بأن الصحيح أنها واجبة؟ إذا لا يمكن قياس هذا على هذا، يبقى لم يصح ما احتج به الإمام مالك ومن وافقه، فبذلك ثبت قول الجمهور بأن المعتبر حال الوفاء، وبناء على ذلك تدخل الدية، الدية تدخل في الوصية. نعم. لما تقل طيب لما تكسب، ما احنا قلنا بقى المعتبر حين وفاته، ما ده اللي احنا بنقول عليه. ومش لازم يعرف. الرجل والمرأة يوصوا؟
الوصية تخالف الميراث لأشياء كثيرة، من ضمنها أنه يجوز له أن يسوي بينهم أو أن يزيد المرأة على الرجل، يعني يجوز أن يقول لفلانة أكثر من لفلان. وكما قلنا الوصية برضو ما بيشترطش فيها مسألة الإيه؟ ما بيشترطش فيها مسألة الديانة أو كونه ملتزم أو غير ملتزم أو أي شيء. قلنا لو أوصى لذمي لو يعني صاب قلبه بهذا، مع أن هذا لا يتصور، كانت وصيته صحيحة أيضا. لكن لو قال لو دون أن يحدد، يعني قال التلت ده لفلان وفلان وفلان وفلانة، يبقى هنا بالتساوي بينهم، بالتساوي لا يجري فيها ما يجري في المواريث. لكن هو المشكلة قبل ما نكمل المسألة اللي جاية، المشكلة ان هو لو قال لفلان كذا وفلانة كذا وفلانة كذا حددهم، يعني قال تلت ثروتي مثلا يساوي 10,000، فلان لي 5 وفلان لي 2 وفلان لي 3 الى اخر الكلام. جم يبصوا في التلت لقوا ما يكفيش الكلام ده، يعملوا معاهم ايه؟ دي مشكلة. ففي الحالة دي الصحيح ان هم ياخدوا بالاول فالاول، واللي يتبقى ياخد اللي ايه ما تبقى، يعني اول واحد ابو 5 ده ياخد زي ما هو، والتاني ياخد حصته، الا يتبقى في الاخر في الترتيب، لان هو اللي رتبهم، ان كان هو اللي رتبهم يبقى اللي يتبقى. اما لو كان حطهم مضعا واحدا دون ان يقدم واحد على الثاني، ففي هذه الحالة يأخذوا بنسبة الغرماء، يعني النسبة اللي هتعجز ترجع على جميع بالعكس. طيب نكمل بس المسألة اللي ملحقة بالمسألة اللي نتكلم فيها. يبقى كده قلنا الرجل اللي هيوصي العبرة بحال ايه؟ بحال وفاته، حتى يدخل الدية وغيرها في ثلث ماله. يلحق بالمسألة دي لو الراجل ساعة ما كان بيوصي قال ثلث مالي
لفلان وفلان. اتضح ان الرجل اموال اخر هو لم يدري بها، يعني في اموال تانية عنده هو لم يعلم بها، اما هذه الاموال جاءته نتيجة ميراث وهو لم يدري به، او جاءته نتيجة تجارة وهو لم يدري ان تجارته قد كسبت، او اي شيء معرض انه يكسب دون ان يدري الرجل. يعني هو يدري ان له 10,000 جنيه، فوصيته في هذه الحدود في تلك الكلام ده. اتضح ان الراجل في الحقيقة مش ليه 10، ليه 20، فهل التلت يكبر ولا التلت يقتصر على اللي كان الرجل يقصده ساعة ان اوصى الذي كان يعلمه، الذي كان يعلمه. دي خلاف اللي فاتت يا اخوان. اللي فاتت رجل عنده 10 وساعة ما مات المال ده كتر نتيجة الراجل تاجر اكثر او ورث فكتر. اما النهاردة الراجل ساعة ما جه يكتب الوصية ظنه ان هو يملك 10 بس، في الحقيقة هو ساعة ما كتب الوصية كان يملك 20، كان يملك أكثر من ذلك. فبأيهما يعتبر؟ يعتبر باللي كان يعلمه ولا يعتبر بكل ماله سواء كان يعلمه أو لم يعلمه؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الوصية تكون في جميع ماله، ما علمه منه وما لم يعلمه. وذهب الإمام مالك مثل المسألة الماضية إلى أن الوصية لا تكون، الحمد لله، إلى أن الوصية لا تكون إلا فيما علمه، إلا فيما علمه وليست فيما لم يعلمه. ووافق الإمام مالك في هذه المسألة ابن حزم. ابن حزم في المسألة الأولى الماضية كلامه يشعر وليس نصا لأنه يوافق مالك. في المسألة الثانية هذه كلامه نصا يوافق الإمام مالك، بأن العبرة بما قصده الرجل وبما علمه الرجل. ها؟ بيت إيه؟ للورثة حلال عليهم. نعم ايه؟ طب ما احنا هنقول. طيب نقول حجة الجمهور، الجمهور هو رأيهم اوجه في هذه المسألة. قالوا بأن علم الرجل ما عنده من عدم علمه بما عنده ليس بشرط. نبين الكلام ده احسن حد يتصور ان محل النزاع بنحتاج به. قالوا الرجل هو يعلم ما عنده، رجل يملك من الارض كذا ومن الاموال كذا، فكيف بسيط المال ده زاد ولا نقص؟ مش موضع خلاف. رجل عنده كذا من الارض وكذا من الاموال وكذا من السيارات، المال ده هتنتهي المساله بان الراجل لا ماله زاد ولا قل ولا حصل حاجه عشان مش موضع خلاف. فجيك بسيط قال تلت ما عندي مثلا من الارض لفلان وفلان وفلان وفلان، تلت ما عندي من الاموال لفلان وفلان وفلان وفلان. هل يجب على الرجل ده ساعه ما بيكتب الوصيه ان هو يستحضر عدد السيارات اللي عنده او كم عدد الأسدنة اللي عنده؟ هو عارف، هو بيوصي وعنده تركة، بس ساعة ما كتب لا يوجب عليه احد من اهل العلم ان هو يستحضر في ذهنه كل ما عنده. يعني حد من اهل العلم يقول ساعة ما تيجي تكتب الوصية لازم تكون مستحضر ان عندك مثلا 100,000 وعندك فدانين وعندك سيارتين، لا تكون مستحضر الكلام ده عشان تكتب تقول ثلث ما عندي لفلان. لا، يقولوا يكفي ان انت تقول ثلث مالي لفلان. يبقى اذا استحضار مقدار الثروة نفسه ليس ايه؟ ليس شرطا، ليس شرطا في المسألة بالاتفاق. فاذا الرجل اللي مات وهو لا يعلم ان له مالا اخر نفس الكلام، بس كنا احنا لا نوجب عليه ان هو يستحضر المال اللي فيه، ده ليس شرطا في صحة الوصية. فعندك مثلا 100,000 وعندك فدانين وعندك سيارتين، لا تكون مستحضر الكلام ده عشان تكتب تقول ثلث ما عندي لفلان، لا، يقول يكفي ان انت تقول ثلث مالي لفلان. يبقى اذا استحضار مقدار الثروة نفسه ليس ايه؟ ليس شرطا، ليس شرطا في المسألة بالاتفاق. فاذا الرجل اللي مات وهو لا يعلم ان له مالا اخر نفس الكلام، تكون احنا لا نوجب عليه ان هو يستحضر المال اللي في ايده، ده ليس شرطا في صحة الوصية. فده يعني في هذه المسألة مذهب الجمهور هو اقرب من كلام الامام مالك وكلام ابو محمد بن حازم. هنقف عند هذه المسألة والمتبقي من المسائل قدرا يعني ليس بكثير في مسألة الوصية. هو الوصية حوجت بنا عن كتاب الجنائز، يعني احنا كنا نتكلم في كتاب الجنائز والميت يجب عليه ان يوصي، فحوجت بنا لان احنا نتيجة أهمية هذه المسألة لان احنا نتكلم في مسألة الجنائز. في هنا مسألة بس مهمة لغاية ما الشيخ يجي، بس ورد في جريدة الأهرام يوم الجمعة في أسئلة كثيرة من ضمنها سؤال عن مصافحة النساء، نرجو بيان الحكم الشرعي في مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بدون حق، حيث نتعرض لذلك كثيرا خصوصا من قريباتنا وزميلاتنا في العمل. الجواب يجيب الشيخ ويقول وردت بعض الأحاديث التي قد يفهم منها حرمة مصافحة الرجال للنساء، مثل حديث الطبراني لأن يطعم أحدكم بمخيط أو بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. الحديث ده الشيخ رد عليه من وجهتين. الوجهة الأولى أنه قال لكن العلماء قالوا أن هذا الحديث لم يشتهر في عصر الصحابة ولا في عصر تلاميذهم، فده أول طعن طعن فيه. والطعن الثاني يقول وهو يعني الطعن الأول في السند، والطعن الثاني في المتن، فيقول وهو ليس دليلا على تحريم المصافحة لأن كلمة يمس الواردة في الحديث لا تعني المصافحة وإنما تعني لمس الرجل للمرأة الأجنبية بمعنى مخالطته إياها للتلذذ بها. والدليل على ذلك القرآن والسنة، أن القرآن والسنة يستعملان كلمة المس في هذا المعنى. بيقول إن كلمة المس دي المراد بها مش المس اللي احنا رضي الله عنه، إن المس واللمس والملامسة في القرآن كناية عن الجماع. طبعا النعمان يقول في القرآن والشيخ يقدم يقول بأن هذا الاستعمال في القرآن والسنة. وقد جاء في القرآن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أي تدخلوا عليهن، وقوله تعالى قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، ويتبين من ذلك أن المس شيء والمصافحة شيء آخر، والحديث يحرم المس بمعنى المخالطة بغرض الشهوة لا بمعنى المصافحة. أولا على كلامه، حتى لو صح على كلامه فهو اختار مذهبا وسط، لا مذهب هؤلاء ولا مذهب الصحابة والتابعين. يعني هو الأولان اللي بيستدل بالحديث بيقول لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة، اللي بيستدل بالحديث على تحريم المصافحة يذهب إلى أن المس هو اللمس بظاهر اليد. والتفسير اللي هو أورده عن ابن عباس في القرآن يذهب إلى أن المس بمعنى الجماع. الشيخ قال كلام في النص، لكلام دول ولكلام دول. قال ان المس بمعنى المخالطة والتلذذ، وفي اخر الكلام قال بمعنى المخالطة، مش كمان اي مخالطة، بغرض الشهوة. تعرفش يعني ايه المخالطة دي بقى؟ تعرفش المخالطة دي معناها اللمس ولا معناها الجماع؟ طبعا مش معقول يكون يقصد الجماع، لان مفيش جماع بغرض الشهوة، وجماع ليس بغرض الشهوة، ده كلام لا يعقل. فهو اذا بيتكلم على حاجة في النص بين الاثنين، ايه الحاجة دي؟ متعرفاش، وهي لم ترد اساسا. هذا اولا. اما ثانيا قوله بان هذا الحديث لم يشتهر في عصر الصحابة ولم يعرفه تلاميذهم، ده طبعا دي كلام اكبر من قدر الرجل، يعني الكلام ده ما يقولوش الا واحد زي الامام الشافعي مثلا، لكن الكلام ده كبير قوي على مثل هذا او على مثلنا، ان قلنا هذا الحديث لم يشتهر في عصر الصحابة. ده حديث احاد، وحديث الاحاد ولم يعرفه تلاميذهم، ده طبعا دي كلام اكبر من قدر الرجل، يعني الكلام ده ما يقولوش الا واحد زي الامام الشافعي مثلا، لكن الكلام ده كبير قوي على مثل هذا او على مثلنا، ان قلنا هذا الحديث لم يشتهر في عصر الصحابة. ده حديث احاد، وحديث الاحاد اذا صح بها السند لم يعترض بانها تشتهر او لا تشتهر اساسا، يعني لا يعترض عليه بهذا، فضلا عن ان الكلام ده محدش قاله ان هو اشتهر هذا الحديث او لم يشتهر هذا الحديث. وقوله بان العلماء قالوا ذلك، ذلك طبعا كذب، لان في من العلماء من صحح هذا الحديث، منهم الشيخ ناصر في السلسلة، طبعا الشيخ ناصر ومن قبله منهم فريق مصحح لهذا الحديث، وبعض اهل العلم طعن في الحديث، فهذا هو العدل، ان نقول ان بعضهم طعن في هذا الحديث، ولا نقول ان العلماء قالوا بانه لم يكن مشتهرا. ثانيا قول بان المس ها هنا يراد به كذا وكذا وكذا، ده كلام خطأ، خطأ خالص، خطأ في خطأ. ليه خطأ؟ ابن عباس لما يقول بأن اللمس والمس في القرآن يكني به الرب سبحانه وتعالى عن الجماع، ده لقرينة وردت، لقرينة وردت، عشان القرائن وردت، أو لامستم النساء. في الحقيقة لو ذهبنا لظاهر اللغة أو لامستم النساء يبقى حتى المصافحة، ومين اللي فهم الحقيقة دي؟ واحد الإمام الشافعي ومن وافقه. والإمام الشافعي كلامه نفسه عدوه حجة في اللغة، يعني نفس كلام الشافعي هو بيكتب ده نفس كلامه كده قواعد لغة، فهو فهم هذا الفهم. ومن فهم هذا الفهم أيضا كما هو معلوم ابن حزم، ودول طبعا أئمة في اللغة وأئمة في الشرح. أما ليه صح كلام ابن عباس بأن المراد هنا الجماع؟ عشان وردت أحاديث أخرى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه ثم يذهب فيصلي من غير أن يتوضأ، فقالوا يبقى إذن المس اللي هنا أو اللمس اللي هنا محمول على الجماع. ليه؟ لقرينة. ده نفس كلام أبي حنيفة، أو حنيفة نفسه من يقول هذا مراد به الجماع، يقول لقرينة كذا وكذا، لكن هي مش أصلا كذا، هي أصلا لا تساوي هذا. فلما يجي في موضع تاني زي الحديث ده خيرا له من أن يمس، هنا لا يصح أن تصرف ظاهر اللفظ بغير قرينة. النصوص اللي هو أوردها دي أول نصوص في القرآن، ثانيا هذه النصوص صرفت عن ظاهرها لقرينة. طبعا في كل آية من الآيات دي في قرينة، آية الوضوء في قرينة، طبعا قرينة الأحاديث، آية من قبل أن تمسهن طبعا في قرينة، لأن الرجل بمجرد أن يعقد مباح له كذا وكذا 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 أن يمس امرأته، فإذا لازم يحمل مسألة المهر هذه على المس بمعنى الدخول كما حملوه. ففي كل آية من هذه الآيات سوف تجد دليل صرف اللفظ عن ظاهره، ثم اني في حديث اخر صحيح اصح من هذا ورد في الصحيح اللي هو الحديث المشهور اللي احنا عارفينه اللي هو كتب على ابن ادم حظه من الزنا اراد ذلك ام ابى الى ان قال واليد تزنيان وزناهما الايه اللمس او البطش. البطش هنا بمعنى اللمس طبعا لان لا يسمى الضرب. الضرب افرض انت ضربت واحد ده لا علاقة له بالشهوة عشان يقول كتب على ابن ادم حظه من الزنا. يبقى اذا البطش هنا بنحمل على رواية الايه واليد تزني وزناها الايه المس او اللمس. طبعا ما يقدرش هنا يقول اي معنى بمعنى هو اقصده. ما يقدرش يقول اليد هنا بمعنى الجماع او بمعنى المخالطة بقصد التلذذ لان بقية الحديث قال ايه جاب بقية الاشياء جاب عينيه وجاب فرج وجاب الى اخر هذه الاشياء. فهذا حديث اصح طبعا بلا خلاف واوضح دلالة واوضح دلالة هو لم يأتي به الا ان هو يبقى شيء في المرة القادمة نقول لكم اصله ان هو احتج بحديث في صحيح البخاري من ان الأمة كانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذهب به بعيدا فتسأله وهو صلى الله عليه وسلم لا يمتنع حتى تتركه. فيقول كانت تأخذ بيده الشيخ يفهم من ذلك تأخذ بيده بمعنى أنها تصافحه مع أن الوارد عن السيدة عائشة وعن غير من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلمس يده قط يد امرأة قبل أن نقول كلام أهل العلم في الحديث حتى لو الحديث على ظاهره تأخذ بيده مش معنى تأخذ بيده يعني تمسكه من يده يعني تطلبه في سؤالها فلا ينصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تكون هي المنهية للحديث. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم وليس معنى الحديث أنها كانت تصافحه وتأخذ بيده. أضف إلى ذلك إلى أن الإنسان لازم يكون ناصح لمن أمامه. الرجل بيقول له قرايبي وقريباتي وزميلي في العمل زميلاتي في العمل بيسلموا عليه. كان يجب أن هو مدام الأمر كده كان يجب أن هو ينصحه يعني يقول له زميلاتك في العمل دول لازم تعملهم بالشرع يعني تغض بصرك عنهم ومش الأمر كده سداح مداح هي تسلم عليك وانت تسلم عليها وتقعدوا مع بعض مفيش فرق خالص يعني مفيش فرق بين الراجل اللي في البيت والراجل اللي في الشغل. عند المرأة كلهم رجالة ده راجل زي الرجال مفيش فرق بينهم. فانت لازم تفهمها يعني كان لازم يكون من الشيخ نصيحة لهذا الرجل يقول له يا هذا حتى لو كان السلام جائز فينبغي عليك ان تغض بصرك. لو قال الكلام ده للراجل الراجل هيقول اكيد كلام الشيخ ده غلط لان هل يعقل ان انا اغض بصري كده واسلم على المرأة كده؟ ده لا يعقل. يعني انت بتغض بصرك عشان ما تقعش في الشهوة ما تستحسنش المرأة وتقوم ماسك ايديها تلمس ايديها. هل يعقل هذا؟ لا يعقل. يبقى انت لا انت اساسا مأمور ان انت تغض بصرك عشان ما تقعش في قلبك تقوم تمسك ايديها وتسلم عليها. ده كلام ما يركبش على بعضه حتى. فدي بس كان بعض اخواننا طلب التعليق عليها فهذا ما واضح عندي. هو معلوم يا اخواننا ان معلوم ان المشايخ مشايخ الازهر طبعا معلوم ان فيهم خير كثير وهذا امر لا يحتاج الى ان انا امدح او ابين لكن هذا من باب الانصاف وتبين الحق خصوصا الجيل المتاخر منهم الان يعني. لكن معلوم ايضا من باب احقاق الحق ان الازهر ياتي في مرتبه متاخره جدا في مساله علوم الحديث. فعشان كده ما يصحش من الشيخ حتى لو كان استاذ ان هو يقول ان العلماء قالوا بان هذا الحديث لم يشتهر في عصر الصحابه ولا تلاميذهم. معلوم ان مشايخ الازهر المجتهد منهم عالى على غيره في الحديث. الازهر يشتهر بامور مهمه جدا ليس منها الحديث، يشتهر في اصول الفقه، ويشتهر في اللغه، ويشتهر في علم القراءات، لكن لم يكن له في يوم من الايام باع في علم الحديث حتى يخرج منهم رجل يقول هذا الحديث قال العلماء كذا وكذا وكذا. انا بنفسي شفت بعين راسي هذه، كنا في مكان ما في تحقيق في الحديث، مكتب للتحقيق، كان بيجوا منهم، طبعا هذا لا ينطبق على الجميع، لئلا يظن احد ان هذا ينطبع به الجميع، كان بيجي اللي مطلوب منه يحضر رسالات ماجستير ودكتوراه، يجي يسأل إخواننا ماذا أفعل في هذا وماذا أفعل في هذا. حتى أنا حضرت موقف بنفسي، كان أحدهم عن إخواننا يكلم هذا بمنتهى الاشمئزاز. ليه بقى؟ رجل يحضر الدكتوراه وجاي يقول له أبو نعيم ده لقيه فين؟ قال له مفيش حاجة ما أبو نعيم. ما فعلا مفيش حاجة ما أبو نعيم، أنت راجل هتطلع النهاردة بكرة تقول لهم إن أنا دكتوراه في علم الحديث، أبو نعيم ده حتى مفيش اسمه في المسلمين اسمه أبو نعيم، طبعا اسمه أبو نعيم يعني. فقالوا مفيش حاجة اسمها أبو نعيم. فلا يصح إن يكون المستوى، وأنا قابلت منهم من كان يحضر الدكتوراه وهو متين في أصول الفقه، لكنه كان منصف، فكان يقول لي في الحقيقة إن إحنا بتوع الأزهر لم نصب حظا في علم الحديث، وهذا هو صحيح. لكن هيجي النهاردة يبقى الكلام ده معلوم ومعروف لدينا، وبعد كده بعد ما نرفع الشهادة يقول لا بس ده مين؟ ده دكتور في علم الحديث. طبعا على العين والرأس، بس يكون الكلام إيه؟ حقيقي وواقعي. اللي كان يستمع زمان بزيبة الطلوع زمان من إمتى؟ يجي 6 سنين، كانوا بيجيوا في ذاك القرآن الكريم بانتظام مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، فيقولوا النهاردة هنناقش رسالة كذا المقدمة من الطالب كذا كذا، تسمع اللجنة اللي بتناقشه بتمسح بيه الأرض، وعملت كذا وده غلط، وكتبت كذا وده غلط، وفي الآخر تقول وقد أعطت اللجنة الطالب درجة الماجستير بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف إلى آخره. طبعا بطلوا المناقشة دي، ثلاثة بقى يقولوا بس إيه إن فلان أعطي كذا. يعني هي دي المناقشة وهي دي النتيجة. طبعا ده لا يقلل من قيمتهم شيء، لكن احنا بنعرض الكلام ده عشان بس محدش ينسى أو يتناسى، لأن احنا ممكن احنا نخترع الأمر واحنا عارفين انه خدعة وبعد كده نصدق نفسنا، وكون ده من مكر الله عز وجل بنا ان احنا اللي نخترع الكذبة وبعد كده ايه نصدقها. اللي يخش النهارده الازهر في تعليمي في مدارسي وفي جامعاتي يعرف المستوى العلمي، المستوى العلمي المضمحل اشد انواع المحلال. ما تضحكش على نفسنا بقى ان بعد ده كده لما يكون في ايه دكتوراه يقول لك بس خد بالك ده دكتور في الشريعه. طبعا معلوم ان هو ممكن يكون اقوى من 100 دكتور، لكن مجرد الكلمه دي لا تكفي عشان ما حدش يفهم كلامي غلط. منهم من هو اقوى من الشهاده اللي في ايديه 100 مره، لكن اقول ان مجرد الكلمه دكتور في الحديث او دكتور في الفقه او دكتور في الاصول هذه لا تكفي، انما الذي يكفي هو الواقع العملي. فاحنا ما نخترعش الكلام وبعدين كده نصدق نفسنا فيكون هذا من مكر الله عز وجل بنا، زي ما المثل الأخير اللي أقوله، زي ما جحا حب يمشي العيال، العيال عاملين له قلق بيهيصوا، فقال لهم روحوا الجزار النهارده بيوزع لحمة، فالعيال جريوا، فقال لك ما يمكن فعلا الجزار بيوزع لحمة، هو قام جري معاهم أساسا، فهو اللي اخترع الكذبة وبعد كده هو اللي صدق نفسه. احنا بقى عندنا في الإسلام الكلام ده خطير، خطير جدا عقائديا. ان يكون من مكر الله عز وجل بك ان يعمي عليك الامر، فانت اللي اخترعت الاسطوره دي وانت عارف ان ملهاش حقيقه، فمن مكر الله عز وجل بك ان انت بعد كده تصدقها، فتلاقي نفسك عمال بدون ما تشعر بتتحاكم الى القاب وانت في الحقيقه عارف حقيقه هذه الالقاب.
أقول قولي هذا واستغفر الله.